وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. معلوم أن الآيات من أول السورة كلها حديث عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وحقه في العبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده، وإثبات البعث والنشور من ذكر آيات الله عز وجل العظمى والتي يشاهدها كل أحد في السماوات وفي الأرض في النبات في الأرحام وما خلق الله في الأرحام وفي ما أنزل من السماء من ماء وفي البرق والرعد، كل ذلك كان واضحا وظاهرا وحجج وبراهين لمن شاء الله هدايته. ثم بعد أن استقرت هذه الآيات والبراهين ولم تعن حجة، جاءت النتيجة: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. إذن هذه الآيات الكبرى والبينات الواضحات والتي لا ليس فيها منازع وليس فيها شك، تأتي النتيجة: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. سؤال ومعه الجواب، وهذا كبير في أساليب القرآن، وهو من أكثر الأساليب بلاغة. فبعد أن أثبت وبين وجاءت الآيات والدلائل والحجج، جاءت النتيجة: قل من رب السماوات؟ قل الله. ثم جاءت الغاية وهي: قل أفاتخذتم من دونه أولياء؟ فكيف يتخذ شريك من دون الله عز وجل، وهو سبحانه المتفرد في الخلق والمتفرد في الرزق والمتفرد في الإحاطة في كل شيء قدرة وعلما؟ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، شركاء وأنداد وأصنام وأحجار جعلوها شريكة لله عز وجل، مع أنها في أنفس لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تملكه لغيرها؟ وهم يعلمون أيضا أن ما يدعون من دون الله أنه لا يملك نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ على معنى أن على الرغم من وضوح الدلائل والحجج، لكن بعض الناس لا ينفتح قلبه للهداية، بينما بعض الناس يشاء الله سبحانه وتعالى هدايته وتظهر له الدلائل فهو يكون بصيرا وذلك أعمى، ولا يستوي الأعمى والبصير. فالبصير مثل للمهتدي والأعمى مثل للضال، ولا يستوي هذا ولا هذا، أو لا يستوي هذا وهذا، ولا يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ كذلك أيضا مثل المهتدي ومثل الضال، المهتدي هو الذي في النور والضال هو الذي في الظلمات. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا أمر معروف ويحسه الناس فيما يتعلق بانفتاح بعض القلوب على الحق وقبولها له، بينما بعض الناس لا تقبل ذلك، وتختلف درجات قناعات الناس، مع أنه ليس قصورا في الحجة ولا ضعفا فيها، ولكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها في هيشة. وأنت تلاحظ هذا حتى في تعاملك مع الناس، بعض الناس سريع الاستجابة مفتوح النفس يقبل، وبعض الناس ينغلق، وليس لأن في الحجة ضعفا، وإنما انغلاق. الله سبحانه وتعالى هو رب الأرباب وهو الذي يصرف القلوب. أم جعلوا لله شركاء خلقوا بخلقه فتشابه الخلق عليه. إذن ما الداعي وما هي الأشياء التي دعتهم إلى هذا الانتباه، وكيف ثبت الأمر عليه؟ هل هؤلاء الشركاء وهؤلاء الأولياء أو هؤلاء الأنداد هل خلقوا؟ هم يعلمون أنها لا تخلق، ولكن جاء أسلوب التفكير وأسلوب التوبيخ بشيء أشد. هل هذه الأولياء والشركاء خلقوا خلقا كخلق الله فتشابه الخلق عليهم؟ أولا هم يعلمون أن أندادهم لا تخلق شيئا، وعلى سبيل التنزل لو خلقوا هل رأوا خلقا لهذه الأنداد ثم إن هذا الخلق الذي اشتبه بخلق الله؟ يعني نهاية التوبيخ ونهاية التفكيك لهؤلاء. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه؟ هم لا يخلقون فضلا عن أن تزعمون أن تخلقون وأن خلق أمشابها خلق الله. قل الله خالق كل شيء، إذن حقه سبحانه أن يفرد بالعبادة، وأن لا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يرجع إلا الله، فبيده تقليب الأمور وبيده تقليبها، وهو الواحد القهار الواحد المفرد لا شريك له، القهار الذي بيده ملكوت كل شيء يصرفه ويتحكم في سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد منه. هذا بيان لقبول النفوس للحق، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية السابقة أن الدلائل واضحة، ولكن هناك نفوس تقبل الحق وهناك نفوس لا تقبله، ومثل الذين يقبلونه كالماء الذي يسلقه الله سبحانه وتعالى وينزله على الأرض، الماء معلوم انه سبب حياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو خير ونفع وبركة، وهو سبب الحياة بإذن الله. فضرب به مثل لمن يقبل الحق ومن لا يقبله، مثل الأعمى البصير، ومثل لما في الظلمات ومن في النور. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية معلوم أنها هي مجاري مياه تكون بين الجبال وبين الأكام، حيث الماء غالبا يقصد إلى المنحدر ثم يتجمع في مسارات هي التي تسمى الأودية. وهذه الأودية بقدرها، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير ومنها ما هو متوسط وأحجام كبيرة. وهذا الماء الذي ينزل يملأ كل واد بحسبه. كذلك أيضا النفوس تقبل الحق على قدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى من علم ومن إدراك ومن عقل ومن ممارسة. فالأعرابي يدرك، وابن الحاضرة يدرك، والعالم يدرك، وأنواع العلوم أيضا تختلف مدركاتها، فكل يدرك على قدره. فكذلك الماء ينزل وفيه نفع وتتلقاه الأرض، والأودية أمثلة لسعة قبول الناس، هذا من جانب، والانتفاع كذلك من جانب آخر على ما سيأتي. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. السيل عادة يجرف معه الزبد، والزبد هو الفقاقيع التي تكون تعلوه وما يصحبها من أعواد وغثاء ونحو ذلك. هذا الزبد الناس كلها تعلم أنه لا فائدة فيه، وأنه يمثل الجزء غير المفيد وغير النافع من هذا الماء النافع. المثال الثاني وتتأتي النتيجة كذلك الرضا والحق والباطل، فأما الزبد فإلى وجوه سيأتي. لكن جاء مثال آخر، ومما يوقدون عليه في النار. إذا المثال الأول مثال الماء، المثال الثاني مثال النار. وكثيرا ما يضرب المثلان، المثل المائي والمثل الناري، مثلا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت المعارك وقد أوقى طيبا من السماء في ظلمات ورعد وضاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك مثل قبول النفوس للهدى الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كالماء، كما في حديث موسى أورده الشيخ هنا، قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فسال منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكبير، وكانت منها أجارب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقع في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن يؤتى بالماء كذلك أيضا، ويؤتى بالنار كمثال أيضا. فقال سبحانه ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله. فالنار أيضا الناس يستفيدون منها من حيث أنهم يضعون فيها هذه المواد ويطهرونها. الذهب والفضة والحديد والنحاس كلها تصفر فيبقى المفيد ويخرج الخبث. الخبث هذا أيضا كالزبد. الخبث هو نوع كذلك من أو كالزبد المواد التي لا فائدة فيها تفتن بالنار يعني تمتحن بالنار فيخرج الصافي وينفصل غير المفيد. فالنار حينما توضع فيها هذه المعادن من ذهب وفضة وحديد ونحاس تبقى المواد الأصلية ويخرج الغثاء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية. فالناس يستفيدون من النار من أجل أن يخلصوا أو يخلصوا هذه المواد في حناصرها من الحديد والذهب والفضة والنحاس وغيرها من المواد المعدنية والسبك ونحو ذلك، يستفيدون من النار من أجل أن يفصلوا المفيد من غير المفيد ابتغاء حلية. والحلية هو ما يتحلى به ويتزين، وغالبا ما يكون هذا في الذهب والفضة أو متاع إما نقدين وإما سيوف وسكاكين أو فؤوس أو نحو ذلك من سائر الاستعمالات التي يتمتع بها الناس في من هذه المواد التي تصحر بالنار. ثم يبقى خبث، هذا لا يفيد كالزبد الذي مع السيف. كذلك يضرب الله الحق والباطل. إلى المثال للحق والباطل وقبول النفوس للحق والباطل. فالحق هو الماء النافع، والحق هو الحلية والمتاع التي تخرج من هذا العناصر، والباطل هو الزبد وهو الزبد في السير والخبث في الحديد والعناصر الأخرى. فأما الزبد فيذهب جفاءه لا فائدة فيه، يلقى على جوانب الأودية وقد يتعلق بالأشجار وقد تطيره الرياح ويتبخر مع الشمس. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هو الذي يستقر يمكث في الأرض بحيث يستفيد منه الناس. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إلى طرق الاستفادة، منها ما ينبت مباشرة ينبت كنعان، ومنها ما يمسك الماء حتى يسقي الناس ويزرعه، ومنها ما لا ينفع. وكذلك أيضا غثاء يخرج فوق الماء وغثاء يخرج فوق النحاس والذهب والفضة. ويدل على أن هذا الغثاء يكون على المواد الخفيفة كالماء ويكون على المواد الثقيلة والصلبة كالنحاس والحديد إلى آخره، وكله زبد وكله شفاء. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فكأن سياق الآيات بعدما أقيمت الحجة والبراهين على حق الله سبحانه وتعالى في العبادة ووجد في النفوس من يقبل ومن لا يقبل، ذكر الله سبحانه وتعالى الأمثلة لأن بعض النفوس يقبل وبعض لا يقبل. وهذا أيضا حجة الأخرى، وهذا حجة الأخرى. فحينما قد يحس الإنسان في نفسه يقول لماذا أقبل لماذا لا أقبل، يقال له بعض النفوس كذا وكذا فيرجع، عادة يرجع لأنه سوف يرى غيره أو يرى هذا المثل في غيره. فعدم قبولك لا يعني أن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحق. وهذا مهم في جانب الدعاء والمربين وطلبة العلم والذين يأمرون بالقسط من الناس ورجال الحسبة الذين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تضيق صدورهم في عدم قبول الناس أو بعض الناس الحق. نعم تضيق صدورهم من حيث أنهم يحبون الخير للناس، لكن لا تضيق صدوره بحيث يظنون انهم هم ليسوا على الحق. فعدم قبول الناس لا يعني انك لست على الحق، ما دام انك مطمئن الى انك مستمسك بالكتاب وبالسنة وقريب من اهل العلم وقريب من الراسخين في العلم، ولا تصدر عن رأيك وحدك، وانما تستنير في اراء العلماء الثقات الورعين الافاضل، فلا عليك، وان لم تجد قبولا. وهذا جانب مهم جدا، لان بعض الناس وخاصة الدعاء وقد يكون الشباب بشكل اخص يستعجلون استعجالا عجيبا، وقد يحول مرة ومرتين وثلاث ثم لا يجدون استجابة. القلوب بيد الله عز وجل، المهم ان تقوم بالمهمة وان تبلغ وان تبين وان تنبه، اما الهداية فبيد الله. اولادك تربي فيهم 15 سنة، فيهم من يستفيد وفيهم من لا يستفيد، هذا ليس اليك. مهمتك ان تربي، مهمتك ان تبين، مهمتك ان تجد في انك على الحق، اما الاستجابه فليست اليك. وحينما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكذلك اصحابه والعلماء من بعده ورثته من بعده يهون الامر، يهون الامر جدا. ثم قال سبحانه للذين استجابوا لربهم الحسنى، هذه النتيجة، هناك من يستجيب وهناك من لا يستجيب. الذين يستجيبون لهم الحسنى في الدنيا وفي الأخرى، والحسنى كل أمر مستحسن، والمقصود هنا كل ما يترتب على قبول الحق من طمأنينة القلب ومن آثار الخير وآثار البركة وآثار الرضا، كل هذا حسنى في الدنيا وفي الأخرى. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. المستجيبون أوجز حالهم قال لهم الحسنى، وكأنه إشارة إلى أن من كتب الله هدايته ما يحتاج إلى مزيد معاناة أو مزيد إثبات، بينما أصحاب العافية هؤلاء قال النتيجة معهم. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، يعني عند المحاسبة وفي الآخرة وحينما تكشف لهم الحجب ويروا الحقائق حينئذ يندمون ولا تساحة مندم، وحينئذ يود لو أنه يقبل منهم فداء أو يقبل منهم صرف أو عدل. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا، يندمون ويعاينون النتائج والمصائر، وبوجههم لو تخلصوا من هذا الموقف العجيب من أن يفسدوا بكل ما لديهم حتى لو كان عندهم الأرض وأمثالها وأمثال أمثالها لافتدوا لهول ما يرون. أولئك لهم سوء الحساب، فعاقبتهم مخيمة، وسوف يحاسبون على النقير والقطمير، ومن نقش الحساب هلك، ومأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه عاقبتهم لأنهم كفروا وأقيمت عليهم الحجج ولكنهم لم يستجيبوا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. له ذهب مرهون مقابل مبلغ من المال مقداره 12,000 ريال، مع العلم انه لم يؤدي زكاته لمدة 6 سنوات، فهل تجب زكاة الذهب على صاحب الذهب ام على من لديه الذهب المرهون؟ لا، هو الذهب المرهون ملك لصاحبه الاول، الرهن لا ينفذ الملك، الرهن لا ينفذ الملك انما يمنع التصرف، الرهن يمنع تصرف المالك لأنه تعلقت به حقوق الآخرين، فملكه لصاحبه هو الذي يزكيه. هل يجوز أن أودع مالا في بنك الربوي وأخذه بزيادة علما بأن بلدنا لا يوجد فيه بنك الإسلامي وهم يزعمون أنها تجارة؟ هذا ربا صريح ولا يجوز أن يودع الإنسان ماله في بنك ويأخذ عليه فوائد، لأن هذا عين الربا وصريح الربا، وهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. إنما الذي أحيانا يضطر إليه بعض الناس هو أن أموالهم يكون عندهم أموال ولا يأمنون عليها في بيوتهم ولا يجدون أماكن آمنة، فيضعونها في مثل هذا. ومن هنا أفتى بعض العلماء بأنك تضعها ولا تأخذ عليها فوائد لنفسك، وإنما الفوائد التي تصدر تأخذها وتتصدق بها حتى لا تدعها لأصحاب البنوك، لأن أصحاب البنوك بطبيعتهم يشغلون هذه الأموال ويأخذون منها أرباحها ويدفعون للناس ما يدفعون. فبعض العلماء أفتى بأن تؤخذ، أنك تأخذ هذه لكن لا تأكلها ولا إذا تأكلها لأنها ربا صحيح، وإنما تأخذ من أجل أن تمنع أن يستفيد منها هؤلاء المرابون فتعطيها الفقراء. هل أذكار الصباح والمساء تكون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ أين هذه فترة، هذه فترة من الأوراد من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروبها، هذه فترة. لكن هناك فترة أخرى ومر معنا يعني ممكن أي وقت يعني يذكر العبد فيه ربه فإنه من الأوقات المشروعة، كان في الضحى، كان من الليل، يقوم من الليل إما أن يصلي وإما أن يذكر أيضا، ممكن إذا لم يصلي فليذكر الله حتى ولو في وجوه الليل، لكن الغدو والأصال هي هذه، الغدو والأصال الغدو وأول النهار من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والأعطال من صلاة العصر إلى غروبها. ما حكم طلب العلم الشرعي من غير رضا الوالدين؟ وخاصة أن البلاد التي أنا بها لا يوجد فيها علماء. هو الذي يجب فيه أخذ رضا الوالدين إذا كان يستدعي سفرا هو الجهاد، الجهاد هو الذي يجب فيه أخذ رضا الوالدين، لأن الجهاد غالبا مظنة الهلاك، مظنة قد يستشهد الإنسان والوالدان قد يكونان بحاجة. أما الأسفار العادية التي غالبها السلامة فإنه لا يجب اتزانهما، وإن كان لا شك من الأدب اتزانهما ومن الأدب أن لا يغادر الإنسان إلا وقد كسب رضاهما، لكن على جهة الوجوب كالسفر للتجارة، السفر للعلم، فإن العلماء ذكروا أن هذا غير داخل في وجوب الاستئذان، إنما يجب الاستئذان في موضوع الجهاد. وعلى كل حال الذي أراه أنك تجتهد في أخذ رضا والديك وتسافر إن شاء الله. ما معنى قوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء؟ يعني أن المؤمنين إذا صلحوا، وكذلك أيضا صلح أولادهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فإذا كان فإنهم أولا الآباء لهم أجر في صلاح أبنائهم، لهم أجر في صلاح أبنائهم، كما أن صلاح الآباء أيضا يؤثر بالأبناء، وكان أبوهما صالحا. وكذلك أيضا ذكر بعض السلف أن الرجل الصالح يستفيد منه حتى السابع من ولده، فالأب والأم إذا أحسن التربية هم مأجورون، وكذلك إذا صلح الآباء صلح الآباء يدرك الأبناء كما هو معلوم. فإذا الذين آمنوا واتبعتهم بها تتقاربوا منازلهم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، والملائكة يسمعون من كل باب سلموا عليكم ما تركت من عقب الدار. اثنين عقب الدار في أول آية أخم يعلمون أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو من الذين يكون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به يوصل ويخشون ربهم ويخافون، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم ويدعون الحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فهم يجتمعون في الجنان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إذا كنت جالسا في المسجد قبل أذان المغرب والعشاء هل أقوم بأداء ركعتين بعد الأذان؟ وما حكم أسلم ركعتين؟ نعم صلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، فإذا أذن تقوم تصلي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بعد أذان المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لينا إن شاء. فالصلاة بعد أذان المغرب مشروعة وكذلك بعد كل أذان. إذا قمت بطواف سبعة أشواط هل آتي بركعتين خلف المقام؟ وإذا ختمت الشوط السابع هل أشير إلى الحجرة الدوقية؟ نعم تصلي ركعتين إذا قمت سبعة أشواط. أما الإشارة إلى الحجر الأسود والتكبير في نهاية الشوط السابع فلا يبدو، لأنه سيكون إشارة ثامنة، فالذي يبدو أنك لا تشير، والأمر في هذا السهل. زوجتي طلبت مني في يوم أن تزور خالتها، وهذا في إلحاح شديد حتى أنني في لحظة غضب قلت لها إذا خرجت من البيت ستكوني طالق، ثم بعد لحظة في نفس الوقت أحسست بالندم وقلت إنني يعني أنك إذا خرجت لغيري أمر الولادة، لأننا كنا نظن أنها حامل أو بدون إذني، والآن أحس أنني قد ظلمتها، فهل إذا خرجت هذا نقول لها أي بعد أذن مني تكون طالق؟ لأن اللفظ الأول كان إذا خرجت من البيت، وفسرت أمر الإذن بعد أن قلت كلمة صادق، وإذا أذنتها بالخروج إذا احتجت إلى ذلك فاتك وخرج مني وماذا أفعل في إرجاعها؟ على كل حال أنك تقابلني بعد في الجلسة، لأنك عبارات تقول إذا خرجت من البيت ستكون طالق، فأستراجعني إن شاء الله. فعباد الناس يوردون الحسد لهذه البلدة، ولكن قبل مجيئه يحرقونه بالنار مما يؤدي تغير طعمه ولونه، ويبررون ذلك بأنهم يريدون تصفيته، فلا لا جائز، هو جائز من حيث الله وضع على النار، لكن إذا كان نوع غش ما يجوز، أما مجرد إذا كانت حاجة أو داعية، أما إذا كان هذا يؤدي إلى غش وخداع الناس فهذا لا يجوز، ولا وضع العسل على النار ما في شيء. هل يجوز الصلاة عند مقام إبراهيم بعد طواف التطوع في وقت النهي بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر؟ نعم يجوز، ركعة الطواف تؤدى في وقت النهي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.